المعاني. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، اسمحوا لي ألا يكون حديثنا الليلة في حلقات التفسير، لأن مصر تمر الآن بموقف حرج وبظرف خطير جدا، لا يجوز أبدا للعلماء والدعاة وطلبة العلم أن يغردوا بعيدا عن هذا الواقع أو أن ينظروا بعيدا عن هذا الواقع. فلا يجوز للعالم أو المفتي أن يتكلم في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية الصحيحة التي تنسحب على واقع المسألة المبحوثة أو المدروسة. ما حدث بالأمس في إمبابة أمر في غاية الخطر، في غاية الخطر وفي غاية الحرج، ولا يجوز أبدا أن نسكت عليه جميعا، لا يجوز أبدا أن نسكت عليه جميعا. لقد أكدت قبل ذلك وأكد غيري من أهل العلم أن أخطر فتنة قد يدق مسمارها لتمزيق أواصر هذا البلد الفتنة الطائفية، إن أخطر فتنة تهدد أمن واستقرار مصر الفتنة الطائفية. وقد لا يتصور كثير من أهل هذا البلد من المسلمين والأقباط، قد لا يتصور كثير من شبابنا حجم خطر هذه الفتنة. فقد بينت قبل ذلك في فتنة صول أن المشكلة ليست خاصة بالمدينة التي تنشأ فيها الفتنة أو المشكلة أبدا. لا ينبغي أن يتوهم مسلم أو قبطي يعيش على أرض مصر أن الفتنة ستظل محصورة في الحدود الضيقة التي اشتعلت فيها نار الفتنة الطائفية، بل ستشتعل هذه النار وستلتهم كل شيء وستدمر الأخضر واليابس بلا أدنى مبالغة، لا سيما إذا علمنا أن قضية الاستقواء بالخارج الأمريكي والأوروبي قضية مطروحة الآن وبكل قوة عند الأقباط. وهذه مسألة في غاية الخطورة، بل لقد شرع فعلا شباب الأقباط اليوم في جمع توقيعات للاستقواء بالخارج، ليتدخل الخارج لحماية الأقلية في مصر، وهذا كلام في غاية الخطر. أنا أولا أود أن أوصل المسألة من الناحية الشرعية، وقد بينت ذلك مرارا وتكرارا، ولا أمل من تكرار ما أصلنا لأبين للجميع أننا نحن المسلمين لا ننطلق في حديثنا هذا من مظلة سياسية أو مظلة حزبية أو مظلة انتخابية أبدا، بل من مظلة قرآنية ونبوية شرعية. أنا أؤكد الآن للأقباط للرؤوس والرموز وللشباب وللنساء وللأطفال، أؤكد لهم بأن حديثي الذي سأذكره الآن ليس حديثا سياسيا وليس حديثا حزبيا وليس دعاية انتخابية لكرسي الرئاسة أو لكرسي في البرلمان أبدا، بل أؤصل الآن عقيدة راسخة عند المسلمين وفي قلب وعقل كل موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة هي ديننا، يعلمنا ربنا جل وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، إسلامنا العظيم يعلمنا أن الله عز وجل لو شاء أن يخلق الناس جميعا على دين التوحيد، ولو شاء أن يفطر الخلق كلهم على الهدى لفطرهم وخلقهم على التوحيد والهدى. قال سبحانه مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فإذا كان هذا الخطاب لإمام الدعاة وسيد التقاه الإمام الأعظم والنبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم أنه مطالب بإدخال الآخرين في دين الإسلام. ما عليك إلا أن تدعو ليمضي قدر الله الذي قدره، ولتمضي وتنفذ مشيئة الله التي شاءها وأرادها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهذا أصل نعتقده وندين به لربنا تبارك وتعالى، ومن ثم فنحن لا نكره الآخرين على الدخول في الدين بعد الدعوة والبلاغ والبيان بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة. وهذا منهجنا في الدعوة إلى الله، لا أقول الآن وفقط بل الآن وفي كل آن، ندعو إلى الله جل وعلا بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة المهذبة الرقيقة الرقراقة المؤدبة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، المهم ألا يحول أحد بيننا وبين الدعوة والبلاغ والبيان عن الحق سبحانه وتعالى وعن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ثم فالأقباط في مصر منذ الفتح الإسلامي يعيشون في كنف هذا الدين العظيم في سلم وسلام وأمن وأمان. اقرأوا التاريخ كله على مدى 14 قرنا لتقفوا على سماحة الإسلام مع غير المسلمين بدءا من مكة والمدينة النبوية. كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين من اليهود ومن النصارى من غير المحاربين؟ فالمحارب يحارب، والمعادي يعادى، والمعتدي يرد اعتداؤه بقدر اعتدائه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه أصول عندنا، هذه ليست سياسة جديدة نظرا لزخم الواقع الضاغط علينا، لا، بل هذا دين ندين به لله سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة نعتقدها ولا نحيد عنها. ونعامل غير المسلمين من أهل الذمة، وكلمة أهل الذمة كلمة مدح وثناء، وليست كلمة قدح وهجاء
كلمة أهل الذمة كلمة مدح وثناء، وليست كلمة قدح وهجاء كما يتصور البعض. فهؤلاء أهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول معتقدنا، وهذا إجماع، هذا ليس اجتهادا من شخصي أنا، فأنا لا آتي بشيء من كيسي ولا من عندي، إنما أنا أنقل الآن إجماعا. وأنتم تعلمون أن مسائل الإجماع في الأمة قليلة، نقل هذا الإجماع الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع. أجمعت الأمة على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي، نؤصل هذا بداية وتدينا. أجمعت الأمة على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي، وأجمع الفقهاء، أجمع فقهاء المسلمين على حرمة دماء أهل الذمة. ولا ينبغي على الإطلاق في ظل هذا التأصيل أن نتجاهل دماء المسلمين، وأن نتجاهل حرمة المسلمين، وأن نتنكر لهذا الإسلام العظيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ظلم أهل الذمة، وأنا كمسلم وأختي كمسلمة وابنتي لا يجرؤ واحد في المسلمين أبدا أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجه يوم القيامة باعتدائه على واحد من أهل الذمة. ففي سنن أبي داود بسند صحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. من منا كمسلمين يقدر أو يقوى على أن يكون النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حجيجه يوم القيامة؟ وهل وحد الموحدون وصلى المصلون وبكى الخاشعون وتصدق المتصدقون إلى غير ذلك إلا لينالوا رضوان الله تبارك وتعالى، ولينالوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسعدوا بشفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ فأنا أشهد الله وأدين لله بأن حماية أهل الذمة واجبة علينا نحن المسلمين، وليسوا في حاجة على الإطلاق للاستقواء بالخارج الأمريكي أو بالخارج الأوروبي، لأن هذا التفكير بل ولأن هذا التحرك الآن من أجل هذا أمر في غاية الخطر على مصر كلها، على مصر كلها بمسلميها وأقباطها. أنا أقول أيها الأفاضل تعالوا بنا، هذه مقدمة كنت أراها ضرورية جدا بين يدي الطرح الذي أراه لحل هذه الفتنة ولحل هذه المعضلة، أقصد معضلة وفتنة الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط في مصر، تلك الفتنة التي يدق مسمارها من آن لآخر لأغراض وأجندات خاصة. نحن نعيش عصر الفضائيات، نحن نعيش عصر وكالات الأنباء العالمية والمحلية، نعيش عصر الفضائيات. لم تعد الآن معلومة يتوهم أنها ستختفي أو ستستر، كل شيء يظهر الآن علنا ويتعامل معه الناس الآن بصورة علنية واضحة. ما يجري الآن في التو واللحظة في أي مكان في الدنيا تراه وتسمعه، تراه وتسمعه على الفيسبوك، على التويتر، على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، تراه الآن في التو واللحظة. فلا ينبغي على العقلاء أن يتعاملوا الآن مع أي حدث على أنهم يتعاملون في غرف مغلقة أو في بيئات محصورة لا يعرف العالم أو لن يعرف العالم عما يجري على أرضها من أحداث ووقائع شيئا على الإطلاق. هذا خلل في الفهم وقصور شديد جدا في التصور. أنا أيها الأفاضل أطرح ما عندي، لا أجامل مخلوقا على حساب ديني، وأطرح بأدب، فأنا أكره جدا العنترية الجوفاء، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين الأوفياء. أنا أدين لله تعالى بأن الفتنة الطائفية في مصر لن تحل أبدا بلقاءات بين المشايخ والقساوسة ولتصور كاميرات الفضائيات. أرجو أن ننسى هذا العصر وهذه المعالجة البئيسة. لن تحل المشكلة أبدا لا في إمبابة ولا في غيرها، وأنا أعلم يقينا أن بؤرا كثيرة الآن، وأنا أعي ما أقول، أن بؤرا كثيرة الآن ما هي إلا قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة من اللحظات تحت شعار الفتنة الطائفية. ولا بد أن نعالج القضية علاجا جذريا من الجذور، دعك من التسكين والعلاج المؤقت، ويبقى الجرح على ما فيه. لا بد من تنظيف هذا الجرح وإخراج ما فيه وتطهيره وتضميضه على طهارة ونظافة. أما أن نسكن من آن لآخر فهذا ليس علاجا للفتنة على الإطلاق. ربما يكون العلاج وقتيا ومؤقتا لكنه لن يدوم، وسرعان ما تشتعل نار الفتنة مرة أخرى في مكان آخر وفي مكان ثالث وفي مكان عاشر. لن تحل مشكلة الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط على الإطلاق برفع الصليب مع الهلال. أنا لا أقبل أبدا أن أرفع الصليب فوق رأسي، والله لا أقبل أبدا، أقول ذلك تبينا. من يعيب علي أنني أنتصر لعقيدتي؟ من يعيب علي أنني أنتصر لديني لتوحيدي؟ كيف وقد قال ربنا جل وعلا ما قال؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف تندك الجبال وتنهد الأرض لهذا القول وأنا لا يحترق قلبي ولا أتحرك لنصرة عقيدتي ولنصرة ديني؟ ثم أنا لا أعيب على الآخرين، فلماذا يعيب الآخرون علي في عقيدتي؟ أنا أقولها لله. مضى هذا الوقت وهذا العصر، إن أردتم أن تحلوا المشكلة حلا حقيقيا لن تحل المشكلة برفع الصليب مع الهلال. هذا عبث وهذا خلل، ولا ينبغي أن يقبل مسلم هذا. وأرجو أن نتخلص من هذه العقلية الغريبة والكئيبة في حل هذه المشكلات المزمنة. طب ما هو الحل يا مولانا؟ ايه الحل اللي عندك؟ اول شيء لحل هذه القضية ان يتحرك العلماء ابتداء لتأصيل ما أصلته آنفا في كلمات مختصرة بليغة، ليعلم الأقباط قبل المسلمين معتقد المسلمين في معاملة أهل الذمة الذين يعيشون بين ظهرانينا. هذه خطوة أولى عملية، لأنني أنطلق من منطلق عقيدة ومن منطلق إيمان بالله وبرسوله، لا أنظر من باب السياسة ولا من باب عمل حزبي لنصرة حزب أو جماعة، لا، هذا دين. يبقى لابد أن ينطلق العلماء ليؤصلوا هذه العقيدة لشبابنا المسلم، وأن يبينوا هذا أيضا في عالم مفتوح عبر الفضائيات لشباب الأقباط في مصر أيضا. ثم على رجال الكنيسة أن يتحركوا الآن وبوضوح وبصدق وبصراحة لتأصيل مفهوم المواطنة، وأنه خلي بالك وأنه لا أحد ولا مؤسسة ولا هيئة ولا جامع ولا مركز إسلامي ولا كنيسة فوق سلطة الدولة، فوق هيبة الدولة وسلطة وسيادة القانون. هتحل بإعلاء هيبة الدولة؟ ما فيش دولة داخل دولة، ما فيش دولة داخل دولة، ما فيش كنيسة تحتجز مسلمة أو امرأة أعلنت إسلامها أيا كان. ليس من سلطة الكنيسة أن تحتجز أي أحد، أي مواطن أو أي مواطنة يعيش على هذه الأرض. نريد أن يكون الجواب واضحا من رجال الكنيسة. أنا حذرت من هذه الجزئيات وقلت يا جماعة لا تتعاملوا مع هذه الجزئيات على أنها جزئيات. أنا صحيح أرى يعني بفضل الله تبارك وتعالى أن هذه الجزئيات كانت تحل وبسرعة وبدون تلكؤ عبر القضاء، إذا استدعى القضاء واستدعى النائب العام أي مواطن على أرض مصر أو أي مواطنة على أرض مصر يجب عليه أن يمثل وأن يقف أمام القضاء، وللقضاء كلمته، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نثمن دور القضاء ولا نقلل ولا نشكك في نزاهة القضاء وعدالته. فلتمثل هذه السيدة أو غيرها أو هذا الرجل الفلاني أو غيره أمام النائب العام أو أمام القضاء ليناقش بدون إكراه وبدون وسيلة ضغط أيا كان نوع هذه الوسيلة، لتعلن هذه السيدة إن كانت على دينها إن كانت على نصرانيتها أو على قبطيتها بكل بساطة أمام هيئة القضاء أو أمام النيابة العامة، ولن يفتح مسلم فمه بكلمة واحدة بعد ذلك. خلاص أنا أصلت أول شيء أننا لا نكره أحدا على الدخول في الدين. خلاص لو خرجت هذه السيدة وأعلنت أنها لازالت على دينها وعلى نصرانيتها وأنها امرأة مواطنة مصرية قبطية، ولن يجد مسلما واحدا يفتح فمه بكلمة واحدة بعد ذلك. لكننا لا نقبل أبدا ولا يقبل العقلاء أبدا في الكنيسة أن تحتجز الكنيسة مواطنة أي يعلن أنها أسلمت، كما أنه لا يجوز لنا أبدا أن نحتجز قبطية أو نصرانية في مسجد من مساجدنا، نحن لا نقبل ذلك على الإطلاق. هكذا تحل المشكلة بإعلاء هيبة الدولة. الدولة لها هيبة، الدولة لها سلطة، الدولة فيها قانون، ما فيش حد فوق القانون، كله تحت القانون سواء. رئيس الدولة لو طلب للتحقيق يقف كأي فرد عادي إلى أن يحقق معه وإلى أن تثبت براءته. أي شخصية دينية مسلمة أو نصرانية ومواطن مصري إن استحق المساءلة فليساءل. هذه السيدة أو هذا الرجل إن طلب للقضاء فعليه أن يمثل أمام القضاء وأن يحقق معه القضاء تحقيقا عادلا شفافا نزيها، وأن تقف الأمة على الأحداث بنزاهة وصدق ودقة وأمانة وانتهى الإشكال. أما أن نؤجل وأن نؤجل، وأنا حذرت والله حذرت الأسابيع الماضية من التأجيل وقلت يا جماعة أنا أحذر من التأجيل، لا تتعاملوا مع الأمر وإن كان فرديا، وأنا ممن لا يقدمون أبدا أبدا مصلحة فرد على مصلحة وطن. أنا لا أقدم مصلحة فرد مهما كان وزنه ومهما كان قدره على مصلحة أمة أو على مصلحة وطن إطلاقا، بل نحن ممن يدين لله بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وممن يدين لله بأن المصلحة العليا تقدم على المصلحة الخاصة، وبأن الضرر لا يزال بضرر مثله فضلا عن أن يزال بضرر أكبر. هذه قواعد بالنسبة لنا ندين الله تبارك وتعالى بها ولا نتخلى عنها. لكن أنا أقول ينبغي أن تعلن الآن وبقوة أن تعلن هيبة الدولة وأن يعلى سيادة وسلطان القانون وأنه لا أحد فوق القانون وفوق المسألة وفوق المحاسبة. لماذا لا يتخذ العقلاء والحكماء في مصر الآن هذا القرار على مستوى الحكومة، على مستوى المجلس الأعلى، على مستوى الأزهر، على مستوى الكنيسة؟ لماذا لا تجلس مجموعة من هذه الجهات، ولا مانع أن تجلس مجموعة أخرى من المفكرين والأدباء وأهل الشهامة والمروءة والمواطنة الصادقة من المسلمين والأقباط، تجلس مع هذه الهيئة المكونة من الحكومة، المجلس الأعلى، المؤسسة الرسمية الدينية، المؤسسة الكنسية باختلاف مذاهبها أيضا، فلتشكل في هذه اللجنة كل المذاهب. وبفضل الله تبارك وتعالى التقينا اليوم مع وزير الداخلية ومع مدير الأمن الوطني، وسمعنا كلاما مطمئنا مبشرا، وعرضنا عليهم هذه الفكرة، عرضنا هذه الفكرة بفضل الله تبارك وتعالى. أنا مجموعة من إخواني من أهل العلم والفضل، الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ محمد عبد السلام، الدكتور صفوت حجازي، الدكتور عصام حشيش، وعرضنا هذه الفكرة على وزير الداخلية وقبل هذه الفكرة تماما وأيدها وأكدها، وقلنا لا ينبغي على الإطلاق أن تتحول مصر إلى غابة، إلى فوضى. لا يجوز لكل واحد في مصر مسلما كان أو قبطيا أن يخرج الآن إلى الشارع ليأخذ حقه بذراعه، دي غابة، هذه غابة، هذه ليست دولة، هذه فوضى، هذه ليست حرية، بل هذه فوضى. ورب الكعبة، ورب الكعبة، لو ضاع الأمن، لو ضاع الأمن، ولقد بح الصوت وقلت يا أحبابي، يا أهل مصر من المسلمين ويا أقباط مصر من المواطنين، حافظوا على هيبة الدولة واحرصوا على ألا تنكسر هيبتها، حافظوا على الأمن ومدوا من جديد جسور الثقة بين الشعب وبين الشرطة وبين جهاز الأمن الوطني، لينزل إخواننا إلى الشوارع والطرقات لفرض الأمن من جديد. فلو فلت، لو انفلت الأمن كما رأينا، ما أمن واحد منا على زوجته ولا على أولاده ولا على نفسه ولا على ماله، وخرج كل واحد ليأخذ حقه بيده، وحينئذ لن نسمع إلا صوت السلاح، لن نسمع إلا صوت السلاح. وهذه فوضى، سفكت الدماء، سفكت دماء المسلمين وسفكت دماء الأقباط، لنا 12 قتيل وأكثر من 240 جريحا، هذه فوضى، هذا كلام فارغ وكلام فاضي، لا يجوز على الإطلاق أن يحدث هذا في بلد بقيمة وقامة مصر بمؤسساتها العسكرية والأمنية والشرطية والإعلامية، لا يجوز هذا على الإطلاق، والدينية. فأنا أقول الخطوة الثانية على الطريق أن تشكل هيئة، سموها زي ما تسموها، هيئة من مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المؤسسة الدينية برئاسة شيخ الأزهر. فأنا أؤكد وسأظل أؤكد أنه لا يوجد الآن عالم سواء كان سلفيا أو غير سلفي يريد أن يقلل من قامة الأزهر ومن قيمة الأزهر ومن دور وقدر الأزهر، بل كلنا حريص على دفع المؤسسة الرسمية الدينية إلى مكانتها وريادتها وقيادتها. هذا ليس ضرر علينا جميعا أن تقل قامة الأزهر، ضرر علينا جميعا أن يفقد الأزهر دوره وقيادته وريادته ومكانته. فأنا بقول المؤسسة الدينية بقيادة الأزهر وبرئاسة شيخ الأزهر مع المؤسسة النصرانية ممثلة في الكنيسة بكل مذاهبها، تشكل في هذه الهيئة مع مجموعة من العلماء غير الرسميين الذين تشهد لهم الأمة بالكفاءة والحضور بين الجماهير. لأنني أخشى أن تشكل هذه الهيئة بدون هؤلاء المؤثرين على الساحة الدعوية وعلى أرض الواقع، فلا تكتسب هذه الهيئة مصداقية عند جماهير عريضة. أنا لا أقلل من قدر من يكونون في الهيئة، لا والله، وليس هذا من خلقي، إنما أنا فقط أنقل لهؤلاء الفضلاء نبض شارع أنا فيه، أنا متواجد فيه بين إخواني وأبنائي. هذه الهيئة تجلس بصدق ووضوح وصراحة لمعالجة القضية من جذورها، كما ذكرت الآن، إحياء أهمية التعايش بين المسلمين والأقباط في سلم وسلام وأمن وأمان، وكل مؤسسة دينية من المؤسستين، مؤسسة دينية الرسمية والمؤسسة الكنسية، تركز على هذه المعاني، ونغرس هذه المعاني في قلوب أجيالنا وأولادنا، لتعيش مصر بطيفيها الإسلامي والقبطي في أمن وأمان وسلم وسلام، كما عاشت 12 قرنا بعد الفتح الإسلامي، أو أكثر، 14 قرنا من الفتح الإسلامي سنة 21 هجرية. وتقرر هذه الهيئة الحلول العملية والقضاء على بؤر هذه الفتنة الطائفية في كل مكان على أرض مصر، وكلها مصداقية، وكن مدعمة من الجهات الرسمية. يصدر عن هذه الهيئة مجموعة قرارات ومجموعة قوانين، تكون هذه القوانين صارمة ورادعة، ولا يجوز أبدا أن يتم التعامل مع هذه القضية بشيء من الميوعة أو التفريط أبدا. من أخطأ من المسلمين ومن الأقباط يحاسب حاسبة واضحة رادعة على قدر جرمه وعلى قدر خطئه وعلى قدر ذنبه، حتى لا تتحول البلد إلى فوضى. المحور الثالث والخطير جدا محور الإعلام، الإعلام الذي يصب الزيت على النار، الإعلام الذي يشوه الآن صورة الإسلام والإسلاميين على اختلاف انتماءاتهم وأطيافهم، لا سيما من ينتسبون إلى المنهج السلفي. كل مصيبة تقع على أرض مصر، أول شماعة يعلق عليها الاتهام السلفيون. سبحان الله، بعد الإخوان أصبحت الشماعة الآن هم السلفيون. كل مصيبة، أنا لا أقول بأن هؤلاء الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي، لا أقول بأنهم ملائكة بررة، لا والله، بل فيهم من يخطئ، ومن يخطئ ولو كنت أنا يجب أن يحاسب على خطئه، وأن يذكر بخطئه، وأن يرتدع، وأن يرجع عن خطئه. لأن أخشى ما أخشاه أن يتوهم البعض من السلفيين أو من الإخوان أو من أنصار السنة أو من الشرعية أو من التبليغ أو من الصوفية أو من أي جماعة تنتسب الآن إلى الإسلام، أخشى ما أخشى أن يتوهم البعض أن خطأهم ينسب إليهم وحدهم فقط، بل ينسب إلى الجميع، إلى الإسلاميين، بل إلى الإسلام. وأنتم ترون أن الإعلام متخصص في جعل الحبة قبة، في جعل الحبة قبة، وفي تضخيم الخطأ والترويج له والتشنيع به. وقد أثبتت تحقيقات النيابة أن السلفيين لا علاقة لهم بحرق الأضرحة، وأن السلفيين لا علاقة لهم بتهشيم رؤوس من لا يصلون الفجر، وأن السلفيين لا علاقة لهم على الإطلاق بالقتل، ولا علاقة لهم على الإطلاق بسكب ماء النار على وجوه النساء اللائي لم ينتقبن إلى غير ذلك. فينبغي أن يكون الإعلام مسؤولا، ينبغي أن يكون الإعلام مسؤولا، والله الذي لا إله غيره. الكلمة قد تكون أشد خطرا من طلقة الرصاص، بل من أعجب ما وقفت عليه من الناحية اللغوية أن الكلمة مشتقة في لغة العرب من الكلم، وهو الجرح أو الكلم، الجرح. الكلمة تجرح، بل الكلمة تقتل وتذبح. ينبغي أن يكون الإعلام مسؤولا. في فضائيات معروفة تصب الزيت على النار، تريد أن تشعل نار فتنة طائفية في مصر بأسلوب مباشر وبأسلوب غير مباشر، وينبغي أن نكون على حذر. فأنا أستنكر بشدة ما يجري الآن على الفضائيات، إلا ما رحم ربي، من إشعال لهذه النار ولإذكاء روح الطائفية العصبية البغيضة بين أبناء الشعب الواحد، بين أبناء مصر. أسأل الله عز وجل أن يحفظها. أيضا أيها الأفاضل، قضية السلاح، قضية السلاح الذي بدأ ينتشر الآن في ضرب نار، في سفك دماء. الدماء دي لها حرمة، سواء كانت للمسلمين أو للأقباط. اللهم ارزقنا العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. فالدماء لها حرمة، ولا يجوز على الإطلاق أن نتهاون في قضية الدماء. حق الحياة حق كبير، ليس من حق أي أحد أن يستبيح حماه إلا واهب الحياة سبحانه وتعالى، أو في حدود شريعته المحكمة التي شرعها ليسعد العباد بها في الدنيا والآخرة. لقد قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فينبغي ألا نستهين بالدماء وبحرمة الدماء. 12 قتيل و240 جريحا، ليه؟ ما هذه الفوضى؟ ما هذه الفوضى يا سادة؟ لا بد من أن تتخذ الدولة قرارات صارمة حاسمة في قضية السلاح، والتفتيش على السلاح، ومحاسبة من يحملون السلاح بغير رخصة أو بغير حاجة أو بغير ضرورة، ممن لم يصرح لهم أن يحملوا السلاح. لا بد من تفتيش المساجد والكنائس. فيش حرج، احنا ما عندناش مانع أبدا أن تقوم الدولة بتفتيش المساجد، وأن يطبق نفس القانون على الكنائس. الناس في قلق، يريدون أن يطمئنوا. لماذا لا نتعامل بوضوح وشفافية؟ أنا ما عندي السلاح، تعال تفضل، أنا ما عندي السلاح. أي جهة عاوزة تيجي تفتش في أي وقت على مركز إسلامي أو على جامع من الجوامع، أهلا وسهلا تفضل. وكذلك ينبغي أن تتعامل الكنيسة في هذا الظرف الراهن والمرحلة الحرجة، حتى لا نعرض أمن البلد لقلق، وحتى لا نعرض الناس إلى اضطراب وإلى خوف وإلى فزع. وأنا أتعجب لخروج السلاح، صحيح من الأفراد من بيوت بالقرب من الكنيسة، لكننا نطالب بالتفتيش على السلاح أيا كان موقعه وأيا كان مصدره. ولا يجوز أن تسمح الدولة على الإطلاق لأي أحد ليس من حقه أن يحمل السلاح، لا يجوز أن تسمح له بحمل السلاح، وإلا فبلدنا يتعرض لخطر عظيم، وأنا لا أبالغ إن قلت قد يتعرض بلدنا لحرب أهلية ولثارات لا تنتهي لا تنتهي. من قتل من المسلمين والأقباط بالأمس قد تكون هذه بداية لثأر متوالي ولا ينتهي إلا إذا شاء ربي سبحانه وتعالى. فإن لم تظهر الدولة هيبتها وتفرض الدولة سلطة القانون وسيادة القانون على كل مواطن مسلم أو قبطي يعيش على أرضها، فالأمر مرشح لخطر بالغ، لخطر بالغ ولحرب أهلية لا أبالغ إن قلت خطيرة ومروعة ومدمرة للأخضر واليابس، لا يأمن فيها مسلم ولا قبطي، لا يأمن فيها مسلم ولا قبطي. ليس من حق المسلمين، كلام واضح اهو، ليس من حق المسلمين مهما كانت قوتهم ومهما كان عددهم أن يشكلوا في جماعات أو في هيئات أو في أحزاب دولة داخل الدولة. أنا أقولها لله وبصوت واضح، لا يجوز للمسلمين مهما كان عددهم مهما كانت قوتهم في أي حزب أو هيئة أو جماعة أن يجعلوا من أنفسهم وجماعتهم وهيئتهم وحزبهم دولة داخل الدولة. ولا يجوز أيضا لأي كنيسة أن تجعل من نفسها دولة داخل الدولة وأن تتصرف بعيدا عن سيادة الدولة وهيبتها وسلطان القانون وسيادته. هذا مكمن الخطر في قضية الفتنة الطائفية. لو شعر الجميع بأن القانون وسيادة القانون وسلطة القانون فوق الجميع اطمأن الجميع، اطمأن الجميع، ولن يفكر أحد أن يأخذ حقه بذراعه، وكأننا نعيش غابة من غابات القرون الوسطى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا أناشد الآن الجميع، المسلمين بصفة عامة والسلفيين بصفة خاصة، لله لله، لا تتحركوا إلا بمشورة العلماء، إلا بمشورة العلماء. فالحماس والإخلاص وحدهما لا يكفيان، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع وبفهم للواقع. لا يجوز لمثلي أن يتحرك الآن في مثل هذه القضايا بمفرده، وإنما والله أشاور إخواني من أهل العلم وأهل الفضل، لأنه لا يجوز أبدا لا لي ولا لغيري في مثل هذه النوازل المظلمة الكبيرة أن ينفرد برأيه، وإنما يستقوي بعد فضل الله وتوفيقه ومدده بمشورة إخوانه ورؤية إخوانه. فالإنسان ضعيف بنفسه قوي بغيره. فإذا كان مشايخكم من أهل العلم ومن أهل الفضل لا يتحركون إلا بمشورة بعضهم البعض، صحيح ليس لأبناء المنهج السلفي منظمة ولا هيئة ولا حزب ولا جماعة ولا كيان حقيقي تنظيمي، لكن لهم منهج يدينون به لربهم سبحانه وتعالى هو القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، ويستشير بعضهم بعضا. فإذا كان مشايخكم يستشير بعضهم بعضا في هذه النوازل الكبيرة، أليس من الواجب على شبابنا وأولادنا وأحبابنا جميعا أن يستشيروا علماءهم ومشايخهم؟ من استطاعوا أن يصلوا إليه، ومن لم يستطيعوا فليأتوا إليه في مكانه وموقعه الذي وفيه ليسألوه وليستفتوه، حتى لا نضر دعوتنا وديننا وبلدنا، حتى لا نضر دعوتنا وديننا وبلدنا من حيث ندري أو لا ندري، من حيث نشعر أو لا نشعر. وناشدكم لله تعالى أن تحافظوا على أمن هذا البلد أناشدكم لله تعالى وأستحلفكم بالله وأقبل رؤوسكم والله أن تحافظوا على أمن هذا البلد. أنا أعجب يا إخواني من هذه الأخلاقيات التي أصبنا بها. كان حد فينا يقدر يفتح بقه وأمن الدولة موجودة؟ كان حد يقدر يفتح بقه بكلمة من المسلمين ولا من الأقباط؟ رب العزة أنعم علينا بهذه النعمة ونتفلت من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ونتعامل بهذه الطريقة كأننا نعيش في غابة. هذه ليست أخلاق أبدا. يجب أن أراقب ربي، لا يجوز أن أعمل من منطلق أن ضابط أمن يراقبني، بل أنا أراقب الله سبحانه وتعالى. بدل أن نشكر الله على نعمة الحرية التي أنعم بها علينا، نحول بلدنا إلى فوضى، نحول البلد إلى برك دماء وإلى أكوام أشلاء. 12 قتيل، ليه 12 قتيل؟ الدماء مش رخيصة إلى هذا الحد، و240 جريح، الدماء ليست رخيصة إلى هذا الحد. عاوزين نتقي الله، وناشدكم لله وأسألكم بالله تعالى أن تحفظوا أمن هذا البلد وأن تحفظوا استقراره، بدل ما تتحرك عجلة التنمية والاقتصاد نعيش في هذه الربكة وفي هذا القلق وفي هذه الفوضى. كل شوية حريق في مكان، كل شوية حريق في مكان، واحتجاج في مكان، واعتصام في مكان، وتعطل عمل في مكان. متى ستفيق البلد إذن؟ متى سيفيق الوطن إذن؟ متى سيعمل من حملتهم الأمة الأمانة؟ متى؟ إذا كان المجلس الأعلى الآن مشغولا بإطفاء نار فتنة طائفية امبارح في المكان الفلاني والنهاردة في المكان الفلاني وبكرة في المكان الفلاني، وإذا كانت الوزارة الرجل عنده زيارات هنا وهنا 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 لينعش الاقتصاد، لا يتعطل وقعد في مصر عشان تحل مشكلة طائفية. هذا يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ والله لا يرضي ربنا عز وجل. رجل رئيس الوزراء عاوز يشتغل، وبيشتغل فعلا بصدق على قدر استطاعته وفوق استطاعته، ما نديه فرصة يا جماعة، ندي للناس دي الفرصة تعمل وتتحرك. والكمال لله والعصمة للنبي، والتغيير مش هيتم إلا إذا تغيرنا احنا. لن يقع التغيير ولن يتم التغيير إلا إذا بدأنا نحن نغير سلوكنا وأخلاقنا وأنفسنا. احنا أخلاقنا ساءت يا ناس إلا من رحم الله، والله ساءت أخلاقنا، والله وأنا بقسم بالله ساءت أخلاقنا. ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ ماشي في ميدان عام ألاقي 7 عربيات نص نقل واقفين في قلب الميدان، 7 السواقين نازلين بيتكلموا مع بعض والعربيات واقفة شغالة دايرة كأن ما فيش أي حاجة. ركنت عربيتي ونزلت، عرفوني، قلت لهم ينفع كده؟ لو كان فيه ضابط مرور هنا قبل 3 شهور كنت تقدر تعمل العملية دي؟ ليه كده يا جماعة؟ لماذا هذه الأخلاق؟ تلاقي واحد ماشي بالعربية في عكس اتجاه السير تقول له انت بتعمل، لك انا حر. لا يا اخي، لست حرا بهذا المعنى، انت حر في حدود الا تضر الاخرين، فضلا عن ان تؤذي الاخرين وان تلحق بهم موتا حقيقيا او ضررا محققا لا محتملا. هذه مفاهيم خاطئة. أنا أكرر وأكرر وأكرر وسأظل أكرر يا جماعة، احنا ما تغيرناش عشان البلد تتغير، احنا عاوزين نتغير. نريد أن تتغير أخلاقنا، نريد أن تتغير سلوكياتنا، نريد أن نطهر قلوبنا وأعيننا وألسنتنا وأيدينا وأرجلنا وجوارحنا ومصانعنا وإعلامنا وتعليمنا وشوارعنا وبيوتنا. عاوزين نتغير، احنا نبدأ التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله الله في هذا البلد، الله الله في هذا البلد. مصر أمانة في أعناق كل مصري يعيش على أرضها، مصر أمانة في أعناق المصريين الذين يعيشون على ترابها. الإعلام عليه دور كبير جدا، فليهدي الإعلام وليسكن الفتنة، وليسكن الفتنة، بلاش الإثارة. أنا عارف أن شغل الإعلام الإثارة، والخبر في الإعلام لا ينبغي أن يقال إن كلبا عض إنسا، بل الخبر عندهم إن إنسا عض كلبا. هذه دراستي في الإعلام، أنا أعلم أنه يقوم على الإثارة، وإلا كيف يجذب الإعلام؟ لا، الإثارة لا تكون بالباطل، وإنما نثير الناس بالحق للعمل، للبناء بدلا من الجدال والفوضى والمراء. هذا الهدم الحقيقي للأخلاقيات ولمنظومة القيم. ينبغي أن يقوم الإعلام بدوره، وينبغي أن يقوم كل مسؤول مهما كان قدره بدوره. عجبني اليوم مدير الأمن القومي، أسأل الله له السداد والتوفيق، ولوزير الداخلية اللي هو منصور، أسأل الله عز وجل لهم السداد والتوفيق، بيقول لي أنا أصدرت أوامري بأن أي بوابة كانت في أي مكان من مباني أمن الدولة القديمة يدخل الإنسان موطي أمرته بإزالته، عشان كل إنسان يدخل رفع راسه. معنى جميل. عاوزين نفعل هذه المعاني، وعاوزين نحترم الدولة ونعلي سلطة القانون عشان يبقى الكل في أمن وأمان. وما أروع وأجمل أن نعلي قانون ربنا، وأن نعلي شرع ربنا، وأن نعلي شرع نبينا. هذا عندي صمام الأمان الأول، أن نعلي شرع الله، وأن نعلي شرع سيدنا رسول الله. إن لو عدنا إلى القرآن والسنة يا الله، والله العظيم لا نحتاج إلى مثل هذا أبدا، ولا نرى هذا أبدا. لو عاد الناس حقيقة إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، وحولوا القرآن والسنة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ورددوا مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الوقت مضى لكنها صرخة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لها قلوبا واعية وآذانا صاغية. وأشهد الله أنني مستعد للتحرك لأي مكان وفي أي مكان لله، ثم من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا البلد. وأهيب بإخواني العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن يتحركوا الآن، هذا وقت تحركهم الآن، وأن لا يعكف كل واحد في مسجده أو في مكتبته الخاصة. مضى وقت التنظير، فلنتحرك كل على قدر جهده وبصدق، لأن ديننا يحتاج جهودنا الآن، ولأن بلدنا تحتاج إلى جهودنا. نحن الدعاة مع طلاب العلم، واجب على الجميع أن يتحرك على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته. هذه صرخة، أرجو الله عز وجل أن يكون قد استمع إليها، أو أن تصل بعد ذلك إلى المسؤولين، وأسأل الله لهم أن يعينهم وأن يمدهم مدد من عنده. وأنا أعلم حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عواتقهم. والله لقد أقسم لي أحدهم اليوم أنه لم يذهب إلى بيته منذ 40 يوما، لم يرى أولاده منذ 40 يوما. فأنا أعلم أن العبء كبير، وأن الحمل ثقيل، ويجب علينا جميعا أن نحرص على تحقيق أمن البلد. لا ينبغي أن نكلف جهاز الشرطة فقط بحماية المواطنين أو بتحقيق أمن المواطنين، بل نحن جميعا نتحمل هذه المسؤولية الكبيرة. إن حافظ كل واحد منا على أمن هذا البلد، وحرص على أن يقول للمخطئ: هذا خطأ، لا تفعل هذا ولا تقل هذا، وكن صمام أمان لهذا البلد ولهذا الوطن. وأخاطب العقلاء أيضا في الأقباط وفي الكنيسة أن يقفوا الآن وقفة صادقة، وأن يتكلموا بصدق ووضوح وصراحة مع المؤسسة الدينية وغير الرسمية أيضا، والعلماء غير الرسميين أيضا، لحل هذه المشكلة المزمنة من جذورها، لا بهذا التسكين المؤقت لمشكلة إمبابة وبعد ذلك ستظهر مشكلة أخرى نخرج أيضا لنسكن المشكلة لتبرز مشكلة ثالثة ورابعة وهكذا. وإنما إن أردتم الحل فهذه هي بنود عريضة وخطوط كبيرة لاقتلاع جذور هذه الفتنة الطائفية، لتعيش البلد في أمن وأمان وسلم وسلام ورخاء واستقرار. اللهم احفظ مصر، واحفظ أهلها، واحفظ شعبها، ولا تحرمها الأمن والأمان، ولا تحرمها الرخاء والاستقرار. اللهم لا تحرمها الرخاء والاستقرار. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تنزل على مصر من بركاتك، وأن تنزل على مصر من رحماتك، وأن تحمي مصر، وأن تحمي بلاد المسلمين. وأسألك يا ربي في هذه الساعة أن تحمي أهلنا في سوريا. اللهم احفظ أهل سوريا، اللهم احفظ أهل سوريا، اللهم احقن دماءهم يا رب، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم استر نساءهم، اللهم ارفع الظلم عنهم، اللهم ارفع الظلم عنهم، اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، واحفظ أهلنا في اليمن، واحفظ أهلنا في ليبيا، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين في كل مكان، ورد الأمة بحكامها وعلمائها إلى كتابك وإلى سنة رسولك ردا جميلة، ونحن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.
انتبه من فضلك، الإعلان ده لكل المصريين. الكهرباء عندك كل شوية بتقطع ومشاكلها ما بتخلصش، أو حتى ما عندكش كهرباء أصلا ومش عارف تدخلها، وسرقة الكهرباء أخرتها وحشة، وطبعا بتنور بالطرق التقليدية أو تعيش على ضوء الشموع ومخاطرها، أو كشاف بينور في مكان والتاني لا. من النهاردة مفيش كهرباء مقطوعة ولا ممنوعة، وهتنور شقتك في أي وقت وفي أي مكان وبتكلفة ولا في الأحلام، وانسى الظلام اللي بيحوطك من كل مكان. مؤسسة التوحيد بتقدم لك عرض العروض، بتقدم لك مولد الكهرباء إلكتريك هوم الأول في الشرق الأوسط، يكفي شقة بالكامل أو عيادة أو ورشة. ومولد الكهرباء مش مولد عادي، لأن فيه مميزات مش موجودة غير في المولد ده، وأهمها إن حجمه صغير ومش تقيل، وكمان بيعمل بأي نوع من بنزين، وفيه شفاط كربون بيمتص أي ريحة أو دخان. مش بس كده، وكمان صوته واطي وما بيزعجش، وأهم ميزة فيه إن ملفات الموتور من النحاس مش من الألمونيوم، وعشان كده بنديلك عليه ضمان سنة. أيوة، ضمان عام كامل، وطريقة تشغيله سهلة جداً. تحط فيشته في أي فيشة كهرباء وحتلاقي الكهرباء وصلت لكل الشقة بأمان، ولا مخاطر الشموع ولا الكشافات. مولد الكهرباء يصلح لشقة أو عيادة أو ورشة، يوجد أحجام خاصة للمصانع وموجود منه جميع الأحجام. اتصل نوصلك لباب البيت داخل أو خارج مصر. مولد الكهرباء إلكتريك هوم بسعر خيالي جدا. مولد الكهرباء إلكتريك هوم فقط ب 749 جنيه بدلا من 950 جنيه. هذا العرض ساري لمدة 7 أيام فقط، ومصاريف الشحن مجانا. يلا مستني ايه؟ احصل على مولد الكهرباء إلكتريك هوم بسعر 749 جنيه بدلا من 950 جنيه. اتصل على 02-270-111-25.
خير المجالس مجلس القرآن.